من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كتاب التعارض بين الأدلة الشرعية، والبحث هذا في هذا الموضوع من مسائل علم الأصول، لا ريب في ذلك، وإن اختلفوا في كل مسألة هل هي من علم الأصول ومن أي واحد من هذه المسائل، لكن لا ريب في أن البحث في تعارض الأدلة الشرعية من مسائل العلم الأصول، بل من أهم المباحث، علم المباحث، علم الأصولي. لكن ذكر السيد الوالد هذا المبحث في باب مباحث الألفاظ، وعلل ذلك بأنه إنما يرجع إلى استبيان الدليلين المتعارضين ورفع التعارض بينهما بحسب المحاورات، فيرجع إلى الألفاظ المحاورة، أي أنه معاملة ألفاظ نريد أن نرفع التعارض بينهما، ففي المحاورات يكون هذا البحث، فالأجدر أن يكون في مباحث الألفاظ، بينما اعتاد الأصوليون أن يذكروا هذا المبحث في آخر بحث الأصول العملية. وربما الوجه في ذلك اشتمال هذا البحث على علوم متعددة، أمور متعددة، ولأنه لا يختص بمباحث بالدليلين اللفظيين بل يشمل غيرهما أيضا. لكن ما ذكره السيد الوالد هو أولى، باعتبار أنه العمدة في هذا البحث هو أنه تعارض الأدلة الشرعية، أي الروايات الواردة في ذلك بحسب المحاورات كيف نرفع التعارض بينها، فالأجدر والأوثق والأنسب أن يكون في مباحث الألفاظ، وإن اشتمل البحث على مباحث أخرى من عقلية وغير عقلية، إذ لا يخلو بحث عن هذه المباحث. وكيفما كان فهذا المبحث من أهم المباحث الأصولية، إذ فيه تعدد للجوانب، فيه وسعة في الآفاق وتعدد الجوانب الأطراف، لا يمكن أن يدخل فيها أحد إلا من كان له العلم معرفة واسعة وإلمام بعلوم متعددة، منها علم الفقه، علم أصول الفقه، علم الحديث، علم الكلام. فلا يمكن أن يدخل في بحث التعارض إلا من كان ملما بهذه العلوم وغيرها من العلوم الأدبية. هذا ما يتعلق، ولا اشتمال هذا البحث على أهم القواعد التي لها الدور الكبير في عملية الاستنباط، وعليها يعتمد الفقهاء في المسائل الفقهية، وقلما تخلو مسألة من روايات متعارضة عند الإمامية، لا تخلو مسألة من الروايات المتعارضة. فلا إشكال في أن هذا البحث من أهم المباحث الأصولية، فلا بد لأن يدخل من يدخل في هذا البحث عنده إلمام كامل، معرفة واسعة في هذه العلوم، فلا إشكال في ذلك. والكلام في هذا الكتاب يقع ذو فصول أو ذو أبواب متعددة، الباب الأول في التعارض، الباب الثاني في التعادل، الباب الثالث في الترجيح، وخاتمة. وهذه هي أبواب، وكل باب فيه فصول، تمهيد فيه أمور. الأمر الأول، اختلف هذه العناوين الثلاثة هي المهم في هذا الكتاب، التعارض، التعادل، الترجيح، وبعبارة الشيخ الأنصاري التراجيح، لورود تراجيح متعددة سماها باسمه، وإلا هو الترجيح. التعارض والتعادل والترجيح اختلفوا في مفهوم المراد من كل واحد منها، في تعريف كل واحد منها، ولكن الصحيح إيكال ذلك إلى العرف، ما هو المراد من التعارض عند العرف، وما هو المراد من التعادل عند العرف والترجيح.
إن اختلفوا صحيح، إذ لا يخلو علم من العلوم النظرية من هذه المفاهيم أيضا. كل علم نظري فيه تعارض، فيه تعادل، فيه ترجيح، لا يخلو علم من العلوم النظرية إلا في هذا، إلا فيه هذه الأمور الثلاثة. وليس لكل علم فيه اصطلاح خاص، ولا أظن ذلك أن لهم اصطلاح خاص في كل واحد من هذه العناوين الثلاثة. فالأجدر أن نوكل هذا الأمر إلى العرف كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الأمر الثاني أن الوارد في هذا الباب عناوين ثلاثة: التعارض، التزاحم، اشتباه الحجة مع غير الحجة. هذه هي العناوين الثلاثة الواردة في هذا الكتاب. عرفوا التعارض بأنه التعارض في مورد ثبوت حكم في ذلك المورد، في بحسب الثبوت لا ريب في ثبوت حكم واحد في ذلك المورد، مع وجود الدليل على الحكمين وتمامية الدليل على الحكمين بحسب الإثبات. ففي عالم الثبوت ليس إلا حكم واحد، وفي عالم الإثبات هناك دليلان تم فيهما الحجية، شراءة الحجية فيها فيهما تام. فلا قصور في مقام الإثبات، وإنما القصور في مقام الثبوت. لا ريب ولا إشكال في عالم الثبوت لا يكون إلا حكم واحد، القضية الواقعة الواحدة ليست فيها إلا حكم واحد. ففي عالم الثبوت ليس إلا حكم واحد، وفي عالم الإثبات هناك دليلان. لا قصور في عالم الإثبات، وإنما القصور في عالم الثبوت، لا حكمين في عالم الثبوت. حينئذ هذا هو التعارض، وحكم التعارض هو الرجوع إلى المرجحات. إذ الدليل دليلين تامان من حيث الحجية، قد اجتمعت فيهما شروط الحجية من حيث الوثاقة، من حيث الدلالة وأمثال ذلك. فلا بد من الرجوع إلى الترجيح في مقام الإثبات، لا بد من الرجوع إلى الترجيح. فإن كان هناك ترجيح نتعبد به ونأخذ به، وإلا فالمرجع هو التخيير الإثباتي. إذن فتخير بينهما في مقام الإثبات، يتخير أحد الدليلين. هذا هو التعارض وحكم التعارض. وأما التزاحم فإن التزاحم هناك حكمان في مقام الثبوت، حكمان، وفي مقام الإثبات قد تم الدليل على هذين الحكمين. ففي مقام الثبوت لا قصور، وفي مقام الإثبات أيضا لا قصور، وإنما القصور يأتي من ناحية قدرة المكلف، من حيث عدم إمكانه للجمع بين هذين الحكمين. فحكم واقعي دليل بالنسبة إليه، حكم آخر واقعي دليل بالنسبة إليه تام. فلا قصور في مقام الثبوت ولا قصور في مقام الإثبات، وإنما القصور أتى من ناحية عدم إمكان جمعهما، عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. لا ريب ولا إشكال في أن هذا اتفاقي وليس دائمي، إذ لا يمكن أن لا يصح أن يكلف الله عباده بتكليف لم يقدر عليه. فمن باب الاتفاق أنه لم يكن قادرا أن يجمع بين هذين الحكمين. وحكم التزاحم هو الترجيح الملاكي، فيرجح إلى ما هو الملاك إذا في أحدهما، إذا كان أقوى يقدمه على الآخر. فالترجيح يكون في مقام الملاك بحسب الملاك. وإن لم يكن هناك ترجيح فالتخيير ثبوتي، ليس التخيير إثباتي. الإثبات كلاهما دليلان تامان، فحينئذ فالتخيير ثبوتي بخلاف التعارض، إذ إنه بعد فقد المرجح يكون التخيير إثباتيا. أما في مقام التزاحم بعد فقد الأقوائية للملاكي إنما التخيير ثبوتي. وأما اشتباه الحجة وغير مع غير الحجة فهو من ناحية يتفق مع التعارض، إذ أن هناك حكم واحد في الواقع ليس أكثر من ذلك، ولكنه في مقام الإثبات لم يكن إلا دليل واحد قد اجتمع فيه شروط الحجية واشتبه بغير الحجة، فمن ناحية يتفق مع التعارض إذ ليس هناك حكمان، فهو حكم واحد في مقام الثبوت حكم واحد، وفي مقام الإثبات أن أحد الدليلين هو تام من حيث الحجية والآخر غير حجة، واشتبههما كاشتباه الواسطة بين الثقة وغير الثقة، والخبر بين أن يكون تقية أو غير تقية وغير ذلك، فحينئذ وحكم هذا هو الرجوع إلى التفحص التام وتعيين الحجة، فلا بد من التفحص وتثبيت الحجة من هذين الخبرين، وإن لم يمكن ذلك بعد التفحص لم يتمكن من إثبات ذلك المرجع أصول العملية، فنرجع إلى الأصول العملية وسيأتي بيان ذلك كله في المباحث القادمة، فالمباحث القادمة يتوقف على هذه الأمور الثلاثة: تعارض، تزاحم، اشتباه الحجة مع غير الحجة، ولكل واحد منهما حكمه الخاص به ومباحث خاصة بها. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه لا إشكال في أن المحاورات إنما تتقوم بالنص والأظهر والظاهر، هذه موجودة في كل لفظ، كل الألفاظ المحاورية، إما اللفظ نص وإما أن يكون له ظهور، والظهور تارة يكون أظهر وتارة يكون ظاهر، لا ريب في تقديم النص على الأخيرين كما لا ريب في تقديم الأظهر على الظاهر، فهذا لا ريب فيه، إذ للنص صلاحية في التصرف في الأخيرين، النص له صلاحية في أن يتصرف في الأظهر وفي الظاهر، كما أن للأظهر الصلاحية في التصرف في الظاهر، وهذا من المسلمات المحاورية كالتسالم على حجية الظهور. ذكرنا في مباحث الألفاظ أن حجية الظهور من الوضوح بمكان لا حاجة إلى إقامة البرهان عليه، كذلك في المقام، فإن النص له من الصلاحية عند المحاورات في أن يتصرف في الأظهر والظاهر عند التعارض بينهما، وكذلك للأظهر صلاحية أن يتصرف في الظاهر عند التعارض بينهما، وهذا واضح ولا إشكال فيه ومتسالم عندهم بين أهل المحاورة. الأمر الثالث، هناك عنوان يكون في هذا الكتاب: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فهذا الجمع مهما أمكن أولى من الطرح قاعدة اعتبروها من القواعد الموجودة في باب التعارض. الجمع أولى من الطرح، لا إشكال في أنه إذا أمكن أن يجمع بين الدليلين المتعارضين أو أحدهما أن يتصرف في الدليلين المتعارضين أو يتصرف في أحدهما، بحيث إذا ألقي على العرف قالوا بأنه لا تعارض بين هذين الدليلين، هذا هو الجمع، حينئذ صحيح ويعتمد العرف عليه. نتصرف في الدليلين المتعارضين أو نتصرف في أحدهما، بحيث إذا ألقيناهما بعد التصرف إلى النظر العرفي قال بأنه لا تعارض بينهما، هذا هو الجمع بينهما، ويعتمد العقلاء على ذلك، لكن بشرط أن تكون قرينة عرفية على هذا النحو من التصرف، وإلا إذا لم تكن قرينة عرفية على هذا النوع من الجمع والتصرف يكون من الجمع التعبدي التبرعي، والجمع التبرعي لا اعتبار به عند العلماء، يعتبروه لغوا وباطلا. فالجمع لا بد أن يكون هكذا. أي أنه إذا ألقيناه على العرفي نتصرف في الدليلين أو أحد الدليلين، بحيث إذا ألقينا الدليلين على العرف بعد التصرف لقال العرف أنه لا تعارض بين هذين الدليلين بشرط أن تقوم قرينة في البين تدل على صحة هذا التصرف، وإلا إذا لم تقم قرينة على ذلك كان من الجمع التبرعي، والجمع التبرعي لا اعتبار به، قالوا بأنه لغو وباطل. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس قالوا بأنه يقولون أن الأظهر والظاهر لا إشكال، قالوا بأنه هناك ورد أيضا في المقام لفظ التخصيص والتخصص ولفظ الحكومة والورود. التخصيص والتخصص والتقييد أيضا هما عناوين ثلاثة موجودة عند العرف، أن الخاص يتقدم على العام والقيد يتقدم على الإطلاق، هذا لا إشكال فيه. أن الخاص يتقدم على العام لأن العرف يرى بأن الخاص قرينة والعام ذو القرينة، ولا ريب عندهم أن القرينة إنما تتقدم على ذي القرينة، ولذلك لا يقولون بالتعارض بين العام والخاص إذا كان هناك دليل عام ودليل آخر خاص بالنسبة إليه، فإن الخاص قرينة على العام، وتقديم القرينة على ذي القرينة مما هو متسالم عند الجميع، وهذا لا إشكال فيه. هذا هو القديم، الإصطلاح القديم، التخصيص والتخصص والتقييد، ولكن التقييد إنما يثبت بمقدمات الحكمة وأمثال ذلك. الإطلاق والتقييد ذاك بحث آخر، نحن كلامنا في الألفاظ، هذا لا إشكال فيه. ولكن شاع فيما يقارب عصرنا أن هناك حكومة وورود، وقسموا الحكومة إلى حكومة واقعية وحكومة ظاهرية، وكل واحد منهما إما في الحكم حكومة أو في الموضوع توسعة أحد الدليلين للدليل الآخر، أنه إما أن يوسع في الحكم أو يوسع في الموضوع أو يوسع في كليهما. فإذا ضربنا الأقسام تصير الأقسام 18 قسم، وسيأتي بيان ذلك. وتقدم في بحث الاستصحاب بحث بيان كل واحد من هذه الاصطلاحات، فرقوا بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصص بوجوه ذكرناها فيما سبق ويأتي التفصيل إن شاء الله. وهل هذا الاصطلاح صحيح أو ليس بصحيح، هل زادوا شيئا جديدا أو لا، أنه يرجع إلى التخصيص، بحث طويل في هذا الموضوع سيأتي. فهناك تخصيص وتخصص، وشاع أيضا عند المتأخرين حكومة وورود، لا ريب ولا إشكال في تقديم الخاص على العام لاعتبار الخاص قرينة وذو العام والعام ذو القرينة، ولا إشكال عند المتحاورين أن القرينة إنما تتقدم على ذي القرينة ويتصرف في ذي القرينة بحسب القرينة، بلا فرق بين أن يكون الدليلين العام والخاص قطعيين من حيث السند والدلالة، أو ظنيين كذلك من حيث السند والدلالة، أو أحدهما قطعي والآخر ظني، فإن الخاص في جميع هذه الصور إنما يكون متقدما على العام، وتكون قرينة يكون قرينة على التصرف في العام، كان العام قطعي والخاص ظني، أو بالعكس، أو كلاهما قطعيين أو كلاهما ظنيين، فلا إشكال في هذا الأمر. هذا ما سيأتي بيانه، وتقدم في مباحث الألفاظ تفصيل ذلك، وسيأتي في المباحث القادمة أيضا بعض الكلام فيه. لا ريب ولا إشكال في أن الأظهر والظاهر إنما يتقدم الأظهر على الظاهر باعتبار أن له صلاحية على الظاهر، التصرف في الظاهر، كما أن للنص صلاحية في التصرف في الأظهر والظاهر، وهذه الصلاحية إنما أتت من تسالم العقلاء على ذلك، وأهل المحاورة على ذلك، وقد تقدم بيان ذلك في مباحث الألفاظ وسيأتي أيضا في ذلك. كل هذه إنما نذكرها باعتبار أن الروايات المتعارضة لا تخلو من هذه، إما أحد كلاهما نصين أو كلاهما ظاهرين أو أحدهما نص والآخر ظاهر أو أحدهما أظهر والآخر ظاهر، وهكذا لا بد من معرفة ذلك كله. ولذلك قلنا بأن من يدخل في هذا الباب وهذا المبحث لا بد أن يعرف مباحث الألفاظ، يعرف عنده إلمام بالعلوم الأدبية ليميز بين النص والظاهر، بين الأظهر والظاهر. وأما تقديم الأحدهما على الآخر فهو من المسلمات، لا حاجة إلى إقامة البرهان على ذلك. هذا هو الذي ذكروه. ثم ذكروا أيضا أنه الجمع مهما أمكن أولى، واعتبروه قاعدة في البين، أنهم قالوا أن القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ولكن هل هذه القاعدة صحيحة؟ استدلوا على صحة هذه القاعدة بأمور كلها قابلة للنقاش، ثم اختلفوا ما المراد من الجمع، واختلفوا ما المراد من الإمكان، هل الإمكان الإمكان الوقوعي أو غير ذلك، اختلفوا في ذلك. فإن هذه القاعدة هل هي تامة من حيث الدليل، هي تامة من حيث المفردات المستعملة في هذه القاعدة، سيأتي الكلام فيها. كثير من العلماء لا يعتبرون هذه القاعدة، هذه هي الأمور التمهيدية، الباب الأول في التعارض وفيه فصول، يأتي الكلام في مصر.